اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین، السلام علی الحق الجدید والعالم الذي علمه لا يبيد. هذا المقطع من زيارة الإمام المهدي عليه السلام التي يزار بها عادة في سامراء في سرداب الغيبة، مقطع من تلك الزيارة. ما يهمنا الحديث عنه اليوم هو هذه العبارة، والعالم الذي علمه لا يبيد. هذه صفة من أوصاف الإمام صلوات الله وسلامه عليه، أنه عالم علمه لا يبيد. هذا الحديث حديثنا نريد أن ننتهي منه إلى هذه النتيجة، نقدم النتيجة أولا ثم ندخل في التفصيل. النتيجة المطلوبة من هذا الحديث هو أن الحياة لا تنبني إلا على العلم الصحيح، العلم الكامل، العلم الذي لا شائبة فيه، ومثل هذا العلم لا يوجد إلا عند الإمام المهدي عليه السلام الذي هو العالم الذي علمه لا يبيد. ولذلك فإن الحياة وتكامل الحياة ومسير الحياة بشكل كامل وصحيح مرتبط بهذه العقيدة، بعقيدتنا بالإمام المهدي عليه السلام، والارتباط بهذا الرجل كحجة من الله تبارك وتعالى على خلقه. هذه هي النتيجة التي نريد أن نصل إليها من خلال هذا الحديث الآتي. نقول أولا أن الحياة، سواء كان الحياة الطبيعية التي تعبر عنها الحركة التكوينية للأشياء، حركة المخلوقات، الدورة الطبيعية للمخلوقات، أم كانت الحياة المعنوية والحياة الروحية للإنسان، كل هذه الحياة لا تنبني على وهم ولا تنبني على الخيالات، بل تنبني على العلم وعلى الواقع وعلى الحقيقة. فلا بد أن يكون هناك علم حتى تنبني الحقيقة على ذلك العلم، وتنبني الحياة الصحيحة على ذلك العلم. وقد أثر عن أمير المؤمنين عليه السلام هذه الرواية الجميلة، أنه بالعلم تكون الحياة، وهذا بشكل واضح تطبيق عندنا جدا واضح، أن ما كان من أوهام لا ينبني عليها شيء، وكل البحوث التي أجراها العلماء منذ بداية انفتاح الإنسان على العلم والتجارب وإلى يومنا هذا كلها تؤدي هذه النتيجة، أن النتائج الصحيحة تنبني على معلومات صحيحة، وأن النتائج المطلوبة إنما تنبني على مقدمات صحيحة. وأما ما كان وهما فلا ينتج إلا وهما، ولا ينتج إلا خطأ، ولا ينتج إلا انحرافا. ولذلك في الحياة هذه بكل تفاصيلها، التفاصيل المادية للحياة، التفاصيل الطبيعية والفيزيائية للحياة، التفاصيل الروحية لحياة الإنسان، الارتباط الأخلاقي للإنسان بالإنسان، للإنسان بربه، كل هذا مبني على الحقيقة، مبني على العلم بالحقيقة، لا أنه مبني على الخيال أو مبني على الأوهام. وما ينبني على الأوهام بلا شك لا يؤدي إلى نتيجة. هذه حقيقة متفق عليها. الحقيقة الثانية أن سعادة البشر مرهونة بمقدار علم البشر. هذه مسألة أيضا يبدو أنه يعني هناك اتفاق عليها حتى من قبل العلماء الطبيعيين أيضا، أن بمقدار ما يتسع للإنسان أو تتسع مدارك الإنسان العلمية، بمقدار ما تزداد قدرته على التعامل والتعاطي مع القوانين المحيطة به والمخلوقات المحيطة به. الإنسان يريد أن يسلط قدراته على ويبسط قدراته على كل هذا الكون، ويسخر كل ما فيه لخدمته ولخدمة أجياله ونسله، وبالنتيجة لخدمة سعادته وتكامله. وهذا لا إشكال فيه، بل هو المخطط من قبل الله تبارك وتعالى، هو هذا، أنه خلق الكون كله لسعادة الإنسان. في هذا السبيل، في سبيل تسخير الكون وتسخير ما حول الإنسان من أمور ومن ظواهر ومن قوانين، لا بد الإنسان يكتشف هذه الحقيقة، أنه بد له من أن يزيد في معلوماته. كلما ازداد علما كلما ازداد قدرة، كلما ازداد مداركا، كلما تعرف على قوانين الكون، كلما استطاع أن يسخر هذه القوانين لخدمته وخدمة أبناء جنسه. فإذا هناك علاقة طردية بين العلم والقدرة، كلما ازداد العلم كلما ازدادت القدرة. إذن كلما اقتربنا إلى كمال القدرة، حينئذ سنسأل هذا السؤال: أن السعادة الإنسانية بلا شك مرهونة بالعلم كما قلنا، ولكنها ليست مرهونة بالعلم الناقص، وليست مرهونة بالعلم المشوب بالشطهام والخيالات، وليست مرهونة بالعلم الذي لا يمس أسباب السعادة ولا علاقة له بتكامل الإنسان. إذن لابد أن نشخص هذه الحقيقة، هذا العلم الذي يؤدي بنا إلى السعادة، حتى نقصده وحتى نسير نحوه. العلم الكامل، العلم الصافي من الشوائب، العلم المقترن بالهداية الذي لا يقدم لي المكتشفات العلمية مجردة عن الأخلاق، بعيدا عن كل مثل وبعيدا عن أي خلق وعن أي التزام أخلاقي وديني وإنساني. هذه الأمور الثلاثة إذا أردنا أن نحصل عليها سنجد أن البشر لا يتوفرون عليها بشكل عادي، الناس العاديون لا يتوفرون على مثل هذه الصفات في علومهم. العلم البشري نعم متكامل يوما بعد يوم، بدأ من معلومات بسيطة جدا وبدأ يتكامل في مسيرة طويلة، وفي هذه الأزمنة بدأ يقفز قفزات جدا ملحوظة. إلا أن العلماء هم الطبيعيون وغيرهم علماء البشر، كلما ازدادوا علما كلما أقروا بجهلهم، كلما اكتشفوا أنهم يجهلون ما هو أكثر. وهذه حقيقة صفة جيدة في العالم، هذه صفة مندوحة في العالم، أنه كلما ازداد علما كلما اكتشف أنه يجهل أكثر مما يعلم. فإذا العلم البشري مهما تطور ومهما سار في طريق العلم والاكتشافات، كلما اكتشف أكثر فأكثر أنه علمت شيئا وغابت عنك أشياء، أن ما خفي عنه من الصورة، من صورة الكون والحقائق، أكبر مما اتضح له. إذن ما الذي يحقق سعادة البشر مع هذا العلم الناقص؟ علم البشر علم ناقص الآن، علم مشوب بالأوهام والخيالات والمقدمات الباطلة، علم قد لا يتفق دائما مع المثل والأخلاق، يفارقها كثيرا. إذن هو علم غير كفيل بإيصال البشر إلى السعادة. ما هو العلم إذن الذي يتكفل بإيصال هذا الخلق إلى سعادته وكماله؟ الله عز وجل كما خلق الخلق ضمن كمالهم، وكما خلقنا ضمن سعادتنا أيضا، وكما أنشأنا ضمن لنا طريق التكامل وطريق السعادة وطريق الوصول إلى عبوديته الحق. الله عز وجل لم يخلق الخلق ويتركهم صدى حاشا، إنما جعل لهم الطرائق والسبل إلى الوصول إلى غاياتهم وإلى كمالهم. فلا بد إذن أن يكون الله عز وجل الذي خلقنا وضمن لنا هذه الأسباب، أسباب السعادة، لا بد أن يكون قد ضمن لنا علما في الأرض كاملا لا شائبة فيه، علما يقترن بالأخلاق والمثل، علما يؤدي بنا إلى التكامل والسعادة، علم من شأنه أن يفتح الإنسان على آفاق السيطرة على كل ما حوله، لكن بأخلاق وبعبودية لله عز وجل وبطاعة وبإنسانية، يتعامل مع الأشياء بنفس الإنسانية وبطريقة الإنسانية لا بطريقة وحشية وحيوانية. إذن لا بد أن الله عز وجل قد ضمن لنا ذلك أيضا. أين هو هذا العلم؟ هذا هو السؤال. ما هو بأيدينا، ما بأيد الناس العاديين، البشر العاديين؟ علم مشوب، علم ناقص، علم يفارق الأخلاق والمثل. أين هو هذا العلم الذي نتحدث عنه والذي نرى أنه هو الضمانة لسعادة البشر؟ أين هو ذلك العلم الكامل الذي لا نقص فيه؟ وأين ذلك العلم الصافي من كل شائبة؟ وأين هو ذلك العلم الذي يقترن دائما مع أغراض الإنسانية وأغراض الله تبارك وتعالى في الخلق وأهداف الخلق الذي يضمن التكامل والمسير إلى الله تبارك وتعالى؟ نقول أن هذا النوع من العلم لا يتوفر عليه إلا المعصوم، هذا ما نعتقد به نحن. وطبعا إثبات ذلك في بشكل عقائدي وكلامي موكول إلى محله، لكن نقول نحن نعتقد بأن هناك شخص معصوم حجة من الله تبارك وتعالى في كل زمان أودعه الله تبارك وتعالى هذا العلم، بل نعتقد وكل المسلمين يعتقدون أن الله عز وجل كما خلق الخلق أنزل إليهم العلم اللازم لسعادتهم في القرآن الكريم. الله عز وجل يقول في كتابه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهذه الآية مطلقة تشمل العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية، وكل علم من شأنه أن يربط وينظم العلاقة بين الإنسان وربه وبين الإنسان وأخيه الإنسان وبين الإنسان والأشياء الطبيعية الأخرى. كل ما يحتاجه الإنسان في تنظيم حياته في الوصول إلى السعادة في الوصول إلى التكامل موجود في هذا الكتاب الكريم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فإذا الله عز وجل لم يقص في هذا الجانب، كما خلقنا أنزل إلينا علما كاملا لا شائبة فيه لا نقص فيه، تبيان لكل شيء، كل شيء بلا أن يفوته شيء من الأشياء الصغيرة والكبيرة. لكن السؤال هو هنا، لماذا ما هو بأيدينا إلى الآن علم ناقص، مع أن القرآن بأيدينا، القرآن الكريم هو بين أيدي المسلمين جميعا وفي متناول البشر بشكل عام، وتراجمه موجودة في بلغات عديدة، يستطيع من أراد أن يقرأ القرآن ويقرأ تفسيره يستطيع أن يحصل على نسخة منه بأي لغة. مع هذا نجد أن العلم الذي هو بأيدي البشر الآن علم ناقص باعتراف البشر نفسه. لماذا يكون بين أيدي البشر مثل القرآن الكريم ومع ذلك يكون العلم الذي بين أيديه ناقص، مع أن القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء كما يصرح هو نفس القرآن. نحن نعتقد كمسلمين أن القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حق صراح كامل معصوم لا خطأ فيه ولا تهافت فيه ولا نقص فيه. إذن لماذا يحدثنا القرآن عن كمال المعلومات فيه وعدم نقصها، بينما نجد البشر إلى الآن يعيشون نقصا في المعلومات وشرائط في تحقيقاتهم وفي ما وصل إليهم من نتائج في العلم؟ الجواب أن البشر ينبغي أن يلتفتوا أن هذا الكتاب السماوي كتاب يحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى فك رموز وإلى شرح وبسط في كثير من آياته. هذا الكتاب هناك جملة كبيرة واضحة جدا، وهناك جملة من آياته الله عز وجل جعلها في متناول المتخصصين لا في متناول كل أحد، وهذا أمر طبيعي لا يشكل على هذا الكلام بأنه لماذا يكون الكتاب الكريم في بعضه واضحا وفي بعضه موكول فهمه إلى هذا التخصص وإلى أناس معينين، هذا إشكال غير وارد. كل كتاب يراد منه أن يكون دستور وقانون لحياة، الآن الدساتير المكتوبة دساتير البشر الوضعية لا يستطيع كل أحد أن يفهمها، بل أهل الفهم وأهل التخصص وأهل القانون الذين درسوا القانون الذين يدرسون القانون في كليات وجامعات ويطلبهم الدراسة، هؤلاء هم المخولون بتفسير فقرات القانون وفقرات الدستور، لا كل أحد يأتي ويقول أنا أفسر الدستور كما يحلو له. القرآن دستور الحياة ودستور البشر، ولا بد أن يكون الله عز وجل قد جعل في هذا الدستور ما يفهمه أهل الفهم وأهل العلم وخاصته من الخلق، جعل من خلقه خاصة وحجزا على بريته وجعلهم مخولين بتفسير هذا الكتاب الكريم. هذا هو الجواب، جواب السؤال السابق، لماذا مع أن القرآن الكريم بين أيدينا وفيه تبيان لكل شيء لماذا مع ذلك تبقى معلومات البشر ناقصة؟ الجواب أن البشر لم يرجعوا إلى حجة الله في الاستفادة من هذا القرآن الكريم، المتمم لوجود القرآن والمتمم للاستفادة، مو لوجودا للاستفادة منه بالأحرى، المتمم للاستفادة من معالم القرآن وعلوم القرآن هو وجود المفسر الصحيح المخير من الله تبارك وتعالى في تفسير القرآن، وهو الحجة وهو الإمام في كل زمان. الذي هو باعتقادنا اليوم هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن نحن لا نستطيع أن نصل إلى تلك الغاية وهو الحصول على علم كامل يضمن لنا سعادتنا الروحية والمعنوية والمادية، يضمن لنا أن تخرج لنا الأرض كنوزها ونأكل من فوق أرجلنا ومن تحت أرجلنا وفوق رؤوسنا، لا نستطيع ضمان هذه النتيجة إلا بالارتباط بالقرآن الكريم والارتباط بمفسر القرآن الكريم المخير من الله تبارك وتعالى في تفسيره، وهو الحجة وهو الإمام المعصوم في كل زمان. إذن هذا العلم الكامل عند من؟ الجواب أصبح واضح، هذا العلم الذي أودعه الله عز وجل في كتابه، العلم الكامل الذي لا شائبة فيه، المقترن بالهدى تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، العلم الذي يعطيه الله عز وجل مو فقط علم طبيعيات ومعلومات خالية مجردة من الأهداف ومجردة من الأخلاق ومجردة من المثل، أبدا، بل هي مقترنة بالهدى والرحمة للمؤمنين والبشرى. هذه الحقائق إنما يستطيع أن يحصل عليها ويفسرها ويشرحها للناس الحجة المعصوم. فإذا هي الآن في قلب بشر، الحقيقة التي أنزلها الله عز وجل، الحقيقة القرآنية التي أنزلها إلى الأرض، هي موجودة بين الدفتين على نحو الإجمال، وموجودة في قلب المعصوم على نحو التفصيل. فالمعصوم قرآن ناطق وقرآن مجسد، قوله هو القرآن الكريم، فعله هو تجسيد لتعاليم القرآن الكريم. إذن ما قلناه من أن الحياة دائما تتأسس على الحقائق لا على الأوهام، ثم إن هذه الحقائق لا يمكن أن تكون موصلة إلى السعادة إلا إذا كانت كاملة ليست ناقصة، هذا ما قلناه، لا يمكن تحقيقه أو لا يمكن تحققه والحصول عليه إلا في شخصية المعصوم وفي شخصية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام والإيمان بالعالم الذي علمه لا يبيد، هذا هو الذي يشكل لنا صمام الأمان ويعطينا طريقة أو يوضح لنا طريق السعادة الكاملة التي ينشدها البشر، السعادة في الجوانب المادية للحياة أو في الجوانب الروحية. العالم طبعا يختلف، مثل هذه الحقيقة نريد أن يعني نتوسع في الحديث عن حمل الأمانة، هذه الأمانة الغالية التي أنزلها الله عز وجل إلى الأرض والتي هي عبارة عن القرآن الكريم والحقيقة القرآنية وما فيها من حقائق عظيمة، هذه كيف يمكن لبشر أن يحملها؟ هل يستطيع كل أحد من الناس أن يحمل هذه الأمانة ويؤديها بصدق وأمانة؟ طبعا الشرطان الذي ذكرناهما سابقا، الكمال وعدم النقص وعدم الشائبة، لا بد أن تبقى هذه الشروط مستمرة في هذا العلم لكل زمن، لا بد أن هذه الأمانة من يستلمها يستلمها كاملة ويؤديها كاملة، لا ينسى شيئا منها، لا يضيف من عنده شيئا ولا ينقص شيئا، ويؤدي ذلك كما أخذه تماما. هذا الأمر بلا شك لا يحصل في البشر العادي، البشر العادي أي إنسان تفترى مهما كان في العلم عاليا ومتفوقا، مهما كان في درجات العدالة ودرجات الصدق ودرجات الوثاقة عاليا جدا، إلا أنه بالنتيجة إنسان يمكن أن ينسى على الأقل، وهذا النسيان لا يمكن أن نبرئ منه أحدا إلا المعصومين عليهم السلام. هذا النسيان يعد نقطة ضعف الإنسان تمنعه من حمل كل هذه الأمانة، تمنعه من حمل الأمانة كاملة وتأديتها كاملة إلى الناس. إذا لا بد من لحفظ هذه الأمانة والمحافظة عليها من الضياع وإبقائها في الأرض كاملة سليمة من النقص، لا بد من إيداعها في قلبي من لا ينسى ولا يسهو، وهو مأمون من العثرات، مأمون من الخيانة، مأمون من التلاعب، مأمون من كل هذه الجهات، وإلا لكانت هذه الأمانة لو كانت قد أعطيت بيد الناس العاديين منذ البداية وبقيت المسألة مرتبطة بالناس العاديين، هذا يسهو عن شيء اليوم والآخر يسهو عن شيء آخر في اليوم التالي، والجيل الآخر يسهو عن جملة أمور أخرى، حتى يصلنا نحن الجيل الموجود الآن بعد أجيال، بعد عشرات الأجيال عن صدر الإسلام، ستجد أن الذي يصلنا من الإسلام شيء مشوه وناقص جدا، بسبب الجنبل. لا نقول أن هناك قصدا في التحريف بغض النظر عن المحرفين الذين يقصدون التحريف، بغض النظر عن الكذابين والمعتدين على حقائق الإسلام، بغض النظر عن ذلك، لو فرضنا أن كل المسلمين حريصون، كانوا حريصين جدا على أن يحفظوا الإسلام ويدلوا به إلى الأجيال الأخرى، ستبقى هناك نسبة من النسيان فيما في تراثهم، وهذا ما هم يعترفون به جميعا كل العلماء. فإذا موضوع السهو والنسيان لا بد من الاعتراف به بالنسبة للبشر العاديين. إذا نرجع، من يحفظ الأمانة هذه ومن يضمن سلامتها كاملة حتى نضمن سلامة الأطروحة الإسلامية في الأرض وأنها هي الأطروحة الصالحة لسعادة البشر دائما؟ لا بد من الافتراض، لا بد من الافتراض. شخص معصوم من الخطأ والنسيان والأغراض الأخرى، هذا هو الذي يحفظ الأمانة في قلبه، وهو الذي يحفظها للأجيال، وهو الذي يكون حجة لله تبارك وتعالى على الناس، يحتج بهم عليهم، يحتج به لهذا على الناس أنه هناك حجة عليكم، يحمل كل هذا العلم ويحمل كل هذا التفسير، ويستطيع أن يفسر لكم ما خفي عنكم من القرآن الكريم. إذن تتكامل الصورة هنا بهذا الشكل، أننا نحتاج في سعادتنا وفي سعادة البشر أولا إلى العلم والحقائق لا إلى الأوهام، ثانيا إلى العلم الكامل، ثالثا إلى العلم الذي لا شائبة فيه ولا أوهام فيه. ثم إن من يستطيع أن يحقق هذه الشروط في علمه هو شخص واحد، هو المعصوم الذي عين من الله تبارك وتعالى حافظا للإسلام وحافظا للقرآن وقيما على تفسير القرآن. وبالنتيجة إذن ما نحتاجه هو فقط بيد الإمام المهدي عليه السلام. ما تحتاجه البشرية من سعادة، وما تنشده البشرية من سعادة، وما يختلف فيه الناس الآن بين مشرق ومغرب، ومن يقول بقانون ومن ينقض ذلك القانون، ومن يعترف بقضية ومن ينكر تلك القضية، هذا الخلاف كله إذا كان في سبيل الوصول إلى الأفضل والأمثل، فأن الجميع بالنتيجة يتجه إلى هذا الهدف، وهو ماذا؟ هو هدف السعادة الذي لا يمكن أن يوجد إلا عند العالم الذي علمه لا يبيد. وطبعا يبيد معناها يعني ينفذ، علمه ينفذ. العالم الذي علمه لا يبيد هذه صفة من صفات المعصوم. الرواية عنهم صلوات الله عليهم تقول أننا لولا أننا نزداد لنفذ ما عندنا، وهذا يعني أن علمهم عليهم السلام ليس علما محدودا بمعلومات معينة، إنما هو علم متجدد، علم متجدد الله عز وجل يفيض على قلوبهم ويلهم قلوبهم المعلومات بشكل مستمر، مما جعل مصدر العلم عندهم مفتوحا. ولذلك نصف هذه الإمام بهذه الصفة، العالم الذي علمه لا يبيد، لا ينفذ، لا ينتهي، لأن الحياة مستمرة والمعطيات فيها مستجدة دائما. فلو لم يكن الإمام مستجدا أيضا في معلوماته، بعبارتنا في هذه الأيام، لو لم تكن معلومات الإمام محدثة دائما، لولا وجود تحديث في معلومات الإمام، ولولا وجود قناة مفتوحة دائما بينه وبين الغيب تعطيه الحديث من الأمور والجديد من الأمور والأحكام، لجمد وضع الإمام ولنفذ ما عند الإمام. فالإمام عالم، علمه لا يبيد لا ينفذ. إذن ما نحتاجه من سعادة، وما نحتاجه من علم، وما نحتاجه من حقائق تضمن سعادة البشرية في الواقع هو بيد الإمام المعصوم عليه السلام. هذه العقيدة الواقع تجعلنا نفكر بهذه الطريقة، أنه كيف إذن نستفيد من هذا الوجود المقدس، كيف نرجع إلى هذا العلم الذي لا ينفذ ولا يبيد، كيف نصل إلى هذه السعادة. طبعا البشرية ظلمت نفسها بكيفية التعامل مع الأئمة الأطهار عليهم السلام. هذا الوجود المبارك للإمام للأئمة عليهم السلام كان وجودا ظاهرا يصل إليه الناس بشكل مباشر، إلا أن طريقة تعامل الأجيال مع الأئمة وخصوص طريقة تعامل الظالمين مع الأئمة الذين سيطروا على الأوضاع في بلاد الإسلام وحكم المسلمين بالسيف والصوت وظلموا أئمة الهدى وحجزوهم في زوايا السجون والمظلمة وفي بيوتهم وفرضوا عليهم إقامة جبرية وفرضوا على علومهم أيضا الحصار، هذا بالنتيجة نوع من الجهل كان من البشرية بشكل عام، وإن كان مو الكل يتحمل مسؤوليته، لكن بالنتيجة الوضع العام تعامل مع الأئمة بجهل مطبق، لأن التعامل الصحيح مع الأئمة هو في سعادة البشر، كما يقول الشاعر دعبل الخزاعي رحمة الله عليه: ولو قلد الموصى إليه أمورهم لزمت بمأمون قد جعلوا خلافتهم وحياتهم مرتبطة بشخص مأمون من العثرات. والبشر يريدون السعادة بلا شك التي هي مرتبطة بمثل هؤلاء الأشخاص، الشخص الذي هو مأمون العثرة وهو عالم علمه لا يبيد وعالم بكل شيء لأنه عالم بالقرآن والقرآن فيه تبيان لكل شيء وعالم علمه لا ينقص ولا يشوبه شائبة، هذا الشخص هو الذي يضمن سعادة الناس، ومع ذلك تعاملوا مع الأئمة تعاملا قاسيا وظالما، وبالنتيجة ظلموا أنفسهم كما صرح بذلك سلمان الفارسي بعد أن صرفت البيعة عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال لهم: لو بايعتم عليا لو أعطيتم الحق لأهله لأكلتم من فوق أرجلكم من فوق رؤوسكم وتحت أرجلكم ولا صبت عليكم البركات صبا، إلا أنكم صرفتم الأمر عن أهله وعليكم أن تتوقعوا نتائج ذلك. فإذا ما نؤكد عليه أن الارتباط بالأئمة عليهم السلام هو الذي يؤدي بالنتيجة إلى طريق السعادة، لأنه ارتباط بمنبع العلم الكامل، العلم الإلهي، العلم اللدني، العلم الذي لا شائبة فيه، هذا الارتباط هو الذي يضمن سعادة البشر. الآن في هذا الزمن نقول بعد أن حرم الناس أنفسهم من التعامل مع الأئمة بشكل ظاهر ابتلينا بغيبة الإمام المهدي عليه السلام، لكن مع ذلك نقول بتأكيد أن غيبة الإمام عليه السلام لا تعتبر غيبة كاملة، بل هي غيبة شخص، وأما الدور دور الإمام عليه السلام تأثيره في الحياة، تأثيره في الأمور وما وكيف تجري الأمور وتدبير الأوضاع العامة، هذا التأثير غير محجوب أبدا عنه، كما صرح به صلوات الله عليه غيبة الإمام، صرح الإمام حينما سئل ما هو فائدة وما هي فائدة الإمام الغائب، قال: كالشمس إذا غيبتها السحب. والشمس من الواضح إذا غيبتها السحب لا تنتفي فائدتها بشكل كامل، إنما الذي يحجب هو قرصها فقط، قرص الشمس، وأما ضوءها وما يترتب على ذلك من فوائد للنبات وللإنسان وكون النهار موجود وتوقيته وما إلى ذلك، كل الآثار المترتبة على طلوع الشمس موجودة، غاية الأمر أن قرص الشمس غير مرئي. الإمام عليه السلام في غيبته وجهه غير مرئي فقط، وأما آثاره ودوره فهو موجود. فالارتباط إذن بالإمام عليه السلام هو الارتباط الآن بثقافة الإمام، بثقافة الأئمة الأطهار عليهم السلام، بنواب الإمام الذين هم المراجع، إلى أن يأذن الله عز وجل له في الظهور. نعم، نحن نعترف أننا في هذه المرحلة حتى مع الارتباط بالإمام عليه السلام نبقى دون مستوى الكمال المطلوب، لأن هذا هو شيء ممكن الآن في زمن غيبة، هذا زمن اضطرار وزمن غيبة وزمن محنة، وما يناسب زمن المحنة وهذا الشيء الموجود، علينا أن نتمسك بالموجود وننتظر الأكمل حينما يظهر الإمام صلوات الله عليه في الرواية أنه يمسح بيده على رؤوس الخلائق فتكتمل عقولهم. هذا يعني أننا سنصل حينما نظهر صلوات الله عليه سنصل إلى مستوى من العقل والكمال في العقل، بحيث نستطيع أن نحصل على تلك السعادة الموعودة بالعلم الكامل. العلم الكامل سيكون عنده والعقول ستكتمل، فتجتمع أسباب السعادة للبشر يتلقون عن الإمام ذلك العلم الكامل. وإذا بالأرض تخرج كنوزها، في زمن الإمام عليه السلام الأرض تخرج كنوزها، كيف تخرج الأرض كنوزها؟ تخرجها تلقائيا أو بعلم؟ لا بد أن يكون بعلم. هذا هو العلم الكامل الذي ننتظره، الذي يخرج كنوز الأرض كما يخرج كنوز البشر أيضا. أكبر كنز ينتظره الناس وننتظره جميعا حينما يظهر الإمام عليه السلام هو كنز العقل، ذلك الكنز العظيم الجبار الذي لم يستخدم منه الإنسان إلى الآن كما يعترف العلماء أكثر من 7% فقط. العقل البشري إلى الآن كما يقولون والأهد عليهم لم يستخدم منه إلى الآن إلا 7% فقط من طاقته. أين تلك هي البقية الباقية من طاقة العقل؟ الإمام هذا كنز سيفجره الإمام المعصوم عليه السلام حينما يظهر، إذ يفجر كل الطاقات والقابليات ويسخرها لسعادة الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه، وأن يجعلنا ممن يخدمه في ظهوره، ويجعل عواقب أمورنا خيرا بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.